السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، حياكم وبياكم وجعل الجنة الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع سورة البقرة والآية 94 بعد 100، ونحن في ليلة السبت التاسع، ليلة التاسع من ربيع الثاني 38 و400 بعد 1000، وليلة السابع من شهر الأول يناير من سنة 17 و2000. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى القتال مع الكفار في البلد الحرام، وفي قول الله تبارك وتعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه لانه مسجد حرام. والمقصود بالمسجد الحرام هنا الارض الحرام، كما قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والمشهور كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به من بيت أم هانة فسماه المسجد الحرام، أي الأرض الحرام. وبعد أن تكلم عن القتال في المسجد الحرام وأنه لا يجوز، وبين أنهم إذا بدأوا القتال في المسجد الحرام نقاتلهم لأن هذا من باب الرد والدفع، تكلم ربنا تبارك وتعالى عن القتال في الشهر الحرام، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي كما أن القتال لا يجوز في المسجد الحرام كذلك القتال لا يجوز في الشهر الحرام، وكما سيأتينا في قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، أي من كبائر الذنوب، كبير أي عند الله عظيم، لا يجوز القتال في الشهر الحرام، وكذلك لا يجوز القتال في الأرض الحرام. وهنا قول الله تبارك وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم خرج لأداء العمرة في السنة السادسة من الهجرة في شهر ذي القعدة، وشهر ذي القعدة من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى أداء العمرة في الشهر الحرام، وكاد أن يكون قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن لا يكون قتال وأراد الصلح، وفعلا تم الصلح، مع أن هذا الصلح كان يرى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع فيه بعض الحيف عليهم خاصة في رجوعهم وعدم أداء العمرة، وفي كذلك أن من أراد من الكفار أن يلحق بالمسلمين فمنعه قومه على الرسول أن يرده، وليس على المشرك أن يرد من لجأ إليهم من المسلمين، فقبل النبي بهذا، كل هذا لأجل أن لا يقع قتال في الشهر الحرام والأرض الحرام. فعوض الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم المؤمنين فقال الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي كما منعتم في الشهر الحرام أن تؤدوا العمرة أجعلكم تؤدون العمرة في الشهر الحرام، فتمتنعون أنتم عن القتال في الشهر الحرام ويمتنعونهم عن القتال في الشهر الحرام. فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار أن يعتمر من السنة القادمة في ذي القعدة، أي في الشهر الحرام، فقال الشهر الحرام بالشهر الحرام، شهر حرام منعتم من العمرة فيه شهر حرام تؤدون العمرة فيه. أي بشهر حرام بدل شهر حرام. قال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، أي كما أنهم أخذوا الشهر الحرام في صالحهم في المرة الأولى فتأخذون أنتم الشهر الحرام في صالحكم في المرة الثانية. والحرمات قصاص، والحرمات جمعها لأنها تشمل أكثر من الشهر، والحرمات جمع حرمة مثل حجرة وجمع حجرات. وقال حرمات لأننا عندنا الشهر الحرام، عندنا الأرض الحرام، عندنا الإحرام تلبس بالإحرام، وعندنا هي حقوق الناس الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الأصل في أموال الناس الحرمة، وفي أعراضهم الحرمة، وفي دمائهم الحرمة، هذا هو الأصل. فالحرمات إذن تشمل أشياء كثيرة، ولذا جمعها قال حرمات، فتشمل الشهر الحرام والأرض الحرام والتلبس بالإحرام وما يحرم عليك من حقوق الناس من أموالهم وأعراضهم ودمائهم، هذه كلها حرمات. وإذا قال الحرمات قال والحرمات قصاص، يعني كما أنه أجاز الله تبارك القتال في الأرض الحرام عندما هم يبدأون، وأجاز القتال في الشهر الحرام عندما هم يبدأون، كذلك في اللباس الحرام، كذلك اعتدوا على أموالهم اعتدي على أموالهم، إذا اعتدوا على أراضهم اعتدي على أراضهم، وهكذا. فالحرمات قصاص، فإذا هي تحرم ابتداء ولا تحرم بالحاثل القصاص. يحرم عليك أن تبتدئ الاعتداء، لكن إذا هم ابتدأوا الاعتداء لك أن تقتص وأن تأخذ الحق، ولو كان في الشهر الحرام أو الأرض الحرام أو في لباس الإحرام أو غير ذلك. والقصاص من قص الأثر، أي يفعل بهم كما فعلوا، يفعل بهم كما فعلوا. واختلف أهل العلم في القاتل إذا قتل هل يقتل بالطريقة التي قتل فيها بها، أو أن القتل لا يكون إلا بالسيف. ذهب الأحناف إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف بغض النظر كيف قتل هو، وذهب الجمهور إلى أن القصاص هو أن يقتل بالطريقة التي قتل فيها بها. وقد ثبت أن يهوديا أخذ جارية فرض رأسها بصخرة، فلما أمسك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فوضع على الأرض ورض رأسه بصخرة كما فعل بها، ولم يقتل بالسيف وإنما قتل بالطريقة التي قتل بها. وكذا العرانيون لما اعتدوا على إبل الصدقة وأخذوا الراعي فقطعوا يديه وقطعوا رجليه وسملوا عينيه ورموه في البرية حتى مات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باللحاق بهم، فلما أمسكوا قطع أيديهم وقطع أرجلهم وسمل أعينهم ورماهم في الصحراء حتى ماتوا. وهذا هو القصاص، وهو مصداق الله تبارك وتعالى، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ولكن هنا قضية مهمة جدا نبه إليها أهل العلم، وهي في قول الله تبارك وتعالى والجروح قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أنه لا يجوز الحيف وهو الظلم، بل لا بد أن يؤخذ بما فعل فقط دون زيادة. ولأجل هذا قال أهل العلم لا يجوز القصاص إلا بحضرة الإمام أو من ينوب عنه، حتى لا تكون فوضى، حتى لا تكون فوضى. واحد قطع يد شخص، هذا يأتي يقطع يديه الثنتين كما قال بعضهم، وإذا بليت بظالم كن ظالما وإذا لقيت أخ الجهالة فاجهلي، ليس المقصود أنه يجهل ويقصد أن يكون ظالم، ولكن ذاك يستحق أن يعامل بهذه الطريقة، لأنه هو الذي بدأ بالظلم، هو الذي بدأ بالجهل. وإن سمي هذا ظلما وجهلا، ولكنه في الحقيقة ليس ظلما ولا جهلا، لأنه من باب القصاص، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. والعدوان محرم، لكن سماه اعتداء مع أنه ليس اعتداء وإنما هو قصاص، وإنما سماه اعتداء من باب المشاكلة فقط، كقول الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهي ليس سيئة وإنما هي عقوبة. وهنا كذلك قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، المقصود أي افعلوا به كما فعل، وهذا ليس اعتداء. وكذا قول الشاعر: وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت أخا الجهالة فاجهلي كذلك. وقول الثاني: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني هو لو اكتفى بقوله: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل عليه، وشوف له كلمة مناسبة، لكن فوق جهل الجاهلين هنا التعدي، هذا هو التعدي، وهذا الذي منعه الإسلام. الإسلام أذن بأن تجهل على من يجهل، وأن تظلم من يظلم، وأن تعتدي على من اعتدى، لكن أن يكون الجهل فوق جهل الجاهلين فهذا لا، منعه الإسلام، ممنوع. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كما قلت، نص أهل العلم على أن القصاص لا يكون إلا بحضرة الإمام أو من ينوب عنه، حتى لا يكون التعدي، لأن أحيانا النفس يصير فيها التشفي، تبي تنتقم فتتعدى. ولذا هناك أشياء يمكن يعني القصاص فيها، في أشياء لا يمكن القصاص فيها، يعني أشياء يمكن القصاص فيها، مثلا قطع يده تقطع يده، ولا بد في القطع أن يكون من مفصل. طيب هو لو قطع يده من الساعد وليس من المفصل، من الساعد، هنا ما يصير نقطع من الساعد، لأن هذا ليس مكان قطع، لابد يكون قطع من المفصل. إذا قطعنا من هنا يعني من المرفق فهذا زيادة، إذن يقطع من المفصل التي هنا في الكف ويعوض عن هذا، لأنه لا يمكن القطع بالتساوي هنا. كذلك لو ضربه لا يمكن أن يقول له اضربه بالطريقة، يعني كسر منه شيء يقول اضربه بحيث أنك تكسر هذا، لا يمكن هذا. فالقصد، أو خاصة بعد الأشياء الداخلية الجائفة وشابه هذه، لا يمكن يعني المساواة فيها. فالقصد أن الأشياء التي يمكن أن يكون فيها التساوي يعمل بها، وما غيرها فلا، فلا يجوز الاعتداء، وإنما أخذ الحق فقط. قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا الإنصاف في دين الله تبارك وتعالى. ثم قال: واتقوا الله، يذكر بالتقوى هنا، وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن الله مع المتقين. وهذه المعية يسميها أهل العلم معية النصرة والمحبة والتأييد من الله سبحانه وتعالى. فكل من اتصف بالتقوى كان الله معه بنصره وتأييده ومحبته سبحانه وتعالى. سأل الله يجعلنا وإياكم كذلك. ثم قال: وأنفقوا في سبيل الله. وهذا فيه تنبيه كما قال أهل العلم على الإخلاص، أنفق في سبيل الله وليس في سبيل الشيطان ولا في سبيل النفس، في سبيل الله. والمقصود في سبيل الله إذا أطلقت في القرآن الكريم فهو الجهاد، إذا أطلق في سبيل الله في القرآن الكريم فالمقصود به الجهاد. ومنه الحديث المشهور: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. ليس المقصود في سبيل الله اللي هو أي يوم في سبيل الله، المقصود في الجهاد، صام يوما في الجهاد باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. ولذا الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى ما أخرج هذا الحديث أخرجاه في باب الجهاد، فالمقصود أنه في الجهاد هنا، فإذا أطلق في سبيل الله فالمقصود الجهاد. قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تهلكوا أنفسكم بأيديكم، ولا تلقوا بأيديكم أي لا تلقوا بأيديكم أنفسكم بالتهلكة، لا تكونوا سببا في أن تهلكوا أنفسكم. وهذه الآية فهمها البعض فهما خاطئا خطأ. في فتح القسطنطينية، أو عفوا في حصار القسطنطينية، ما فتحت بعد، في حصار القسطنطينية لما اشتد القتال بين المسلمين وبين الروم، رجل من المسلمين انغمس في العدو، انغمس يعني دخل بينهم، قام يضرب في الأعداء فقتل، قتله الأعداء. فقال رجل من المسلمين ألقى بيده إلى التهلكة، ألقى بيده إلى التهلكة، الانخراط في العدو هكذا، الانغماس بهم، قال ألقى بيده إلى التهلكة. وكان أبو أيوب الأنصاري موجودا، أنه استشهد هناك رضي الله عنه وأرضاه. فقال أبو أيوب الأنصاري نزلت فينا معاشر الأنصار، هذه الآية يعني لا تنزل الآية في غير موضعها، قال نزلت فينا هذه الآية معاشر الأنصار. وهذا يبين لنا فائدة مهمة جدا، وهي عندما نقول تقديم فهم الصحابة على فهم غيرهم، لأنهم عاشوا تنزيل القرآن وعاشوا السنة كيف قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أي مناسبة، ولذا يقدم فهمهم على فهم غيرهم. قال نزلت فينا معاشر الأنصار بعد أن فتح الله على نبيه، أي بعد فتح مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، يعني استقرت أمور المدينة تماما، قلنا معاشر الأنصار، قلنا الآن نتفرغ لمزارعنا، جاهدنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصرنا، سوينا اللي علينا، الآن أولادنا والمسلمون الجدد الآن دورهم، الآن حنا نتقاعد نرتاح، الآن نحن نرتاح وننظر إلى مزارعنا وبيوتنا وكذا، والآن الجهاد على الشباب الجديد الذي دخل في دين الله، أو المسلمون الجدد الذين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، قلنا نشوف مصالحنا ومزارعنا. فأنزل الله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، يقول فكانت التهلكة في ترك الجهاد، وليس كما تزعمون أن الذي انخرط في العدو وانغمس فيهم هذا الذي ألقى بيده التهلكة، بل التهلكة في ترك الجهاد لا في الجهاد نفسه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. أحسنوا أمر من الله تبارك وتعالى، أي أحسنوا مع الله في معاملتكم لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله جبريل ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان مع الخلق، أن تحسن مع الخلق. وقيل أحسنوا أي في طاعاتكم، وأحسنوا في معاملاتكم، وأحسنوا في إنفاقكم، أنكم تريدون به وجه الله سبحانه وتعالى، أي ما تنفقونه من الأموال. وأحسنوا، ثم قال إن الله يحب المحسنين. يعني مجرد أنك تسمع هذه الآية الله يأمرك فيقولك أحسن، أنا أحب المحسن، ألا تتمنى أن يحبك الله؟ كلنا نتمنى أن يحبنا الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك يقول الطريق إلى محبتي أن تحسن، أحسن لأني أحب المحسنين. وصفة المحبة من الله تبارك ثابتة له جل وعلا، وقد جاءت فيها نصوص كثيرة، ومن أوضحها وأشهرها أن رجلا كان قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في سفر، فكان في كل ركعة يعني جهرية يقرأ سورة الإخلاص، في كل ركعة جهرية، ويقرأ معها سورة ثانية مثلا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، ثم يقرأ قل هو الله أحد ويركع، يقرأ النازعات ثم يقرأ قل هو الله أحد ويركع، يقرأ سورة مريم يختمها بقل هو الله أحد ويركع، لابد في كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد. فقال له أصحابه إما أن تكتفي بها وإما أن تكتفي بغيرها، ليش لازم سورة الإخلاص في كل ركعة؟ قال هو كذلك، ما راح أغير، تبون أصلي فيكم، ما تبون واحد منكم يصلي، أنا هذه طريقتي. وكانوا يرون أنه أعلمهم بكتاب الله وأحفظهم لكتاب الله، فقدموا ما قالوا شيئا. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، يعني أنه كل ركعة يقولها، قال سلوه لماذا يفعل ذلك، لماذا هذه السورة تتكرر، لماذا يفعل ذلك؟ فسألوه فقال هي صفة الرحمن وأنا أحبها، هي صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله أحبه، أخبروه أن الله أحبه. أسأل الله جل وعلا أن يحبنا جميعا وأن يجعلنا من أوليائه وأصفيائه سبحانه وتعالى. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.